بسم الله الرحمن الرحيم. جهود الإمام الرضا عليه السلام جهود متميزة في القضية المهدوية. وأقصد بهذا التميز كون أن الإمام الرضا عليه السلام قد واجه ظروفا استثنائية في الواقع لبيان حقائق القضية المهدوية ولفرض هذه المفاهيم على الحاكم الذي كان ينتزع مفهوم المهدوية أو مفهوم الإمامة، مفهوم الخلافة بادعاءات معينة وبمحاولات انقلابية عسكرية أحيانا، كما أشرنا في حلقات كثيرة يعني إلى أن العباسيين يختلفون عن غيرهم بأن هناك حالات من الانقلاب، يعني حتى بني أمية نجد أن هناك ثبات في الحكم وفي الخلافة مع وجود يعني تغيرات طفيفة، ولكنه في الحالة العباسية الأمر اختلف كثيرا لوجود انقلابات مستمرة ومتتالية في كل يعني أعصار الأموي العباسيين، خصوصا الفترات الأخيرة، يعني فترات ما بعد الإمام الرضا عليه السلام أو ما بعد الخلافة العباسية ما بعد المأمون العباسي، نجد أن هناك حالات من التغيرات السياسية يعني المستمرة حقيقة. الإمام الرضا عليه السلام كان ينبه على قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لعدة أمور. من هذه الأمور الأمر الأول وهو الأمر المهم أن الإمام الرضا عليه السلام يشير إلى قرب ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهو الثالث من ولده الذي يعبر عنه بالثالث أو الرابع
بالفترة الزمنية. نعم
بالفترة الزمنية القريبة والقصيرة التي لا بد أن يستقبل أو تستقبل الأمة هذا الحدث المهم، تمهيد هذه النفوس، التحضير لهذه الحادثة الطارئة الاستثنائية المهمة وهي ولادة الإمام المهدي عليه السلام ثم غيبته في نفس الوقت. هذا بالتأكيد يحتاج إلى حالة من الجهد الثقافي والفكري أن يروجه الإمام الرضا عليه السلام ويقدمه للأمة. لذا نجد أنه دائما ما كان يكرر عليه السلام يكرر الثالث من ولدي له غيبة، يشير إلى غيبة الإمام، يشير إلى غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف في غيبته الكبرى خصوصا، ليس الغيبة الصغرى، في غيبته الكبرى، حالة الامتحان، حالة الاختبار التي تواجه الشيعة عند غيبته، حالة يعني الامتحان الصعب حقيقة، الاختبار الذي لا يمكن يعني معرفته إلا من خلال الاحتكاك بهذه الأحداث وهذه الظروف بولادته أيضا وبغيبته كذلك. لذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام روج ذلك الأمر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني نجد أن العباسيين يقتربون من ساعة الصفر في ولادة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، هم يعلمون حق العلم وحق اليقين بأن الأمر لا يخلو أو لا يخرج عن هذا البيت، البيت العلوي. وقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي قضية يعني من البديهيات التي لا يمكن المراء فيها ولا يمكن التشكيك عليها أو التشكيك فيها. لذلك نجد أن العباسيين استطاعوا أن يعني حقيقة أن يقدموا مفهوما آخر، لكن هذا المفهوم مفهوما سلبيا هو بالنسبة لهم، لكنه صار إيجابيا بالنسبة لشيعة أهل البيت عليهم السلام، حيث حاولوا أن يبتعدوا أو يبعدوا الذهنية العامة، الذهنية الإسلامية عن حقيقة الإمام المهدي عليه السلام والمطاردات وإلى آخره، ولكنه بالتأكيد أن ذلك انقلب إيجابيا لفهم شيعة أهل البيت عليهم السلام أن ضرورة الولادة لا بد أن تكون ضرورة ولادة الإمام لا بد أن تكون قريبة جدا. الأمر الآخر يعني أو السبب الثالث أن الإمام الرضا عليه السلام اهتم في بالقضية المهدوية، نجد أن العباسيين حقيقة علموا علم اليقين بأن المولود الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من الأئمة من الرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام هو حقيقة يعني حقيقة مفروغ عنها، لا يمكن التشكيك أو التضريب عليها. لذلك هم ينتظرون الفرصة ويتحينون الفرص من أجل القضاء على هذا الامتداد، بالقضاء على الإمام الرضا عليه السلام، فإن لم يكن على الإمام الجواد، فإن لم يكن على الإمام الهادي، فإن لم يكن على العسكري، ثم بعد ذلك على الإمام المهدي. وإذا تجد أن حالة الاستقدام بدأت في عهد الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون، استقدمه من المدينة لتكون هناك عدة، طبعا عدة أسباب، يعني لا أريد أن أدخل في تشعبات وهي تفاصيل هذا الأمر. هذا الأمر حقيقة معقد، ويجب على الشيعة أن يفهموه، أن هل أن لماذا الإمام الرضا عليه السلام أصر على الرفض لبيعة لولاية العهد، والمأمون أصر على استقدام الإمام الرضا عليه السلام ويفرض عليه ولاية العهد. هذه هذا بحث يعني لا أستطيع أن أخصص له هذا الوقت كله، فيأخذنا يعني بمجالات مهمة حقيقة، ولكنها قد نخرج عن موضوعنا. نجد أن بداية استخدام الأئمة عليه السلام بدأ من المأمون العباسي أو من الإمام الرضا عليه السلام. استخدم الإمام الرضا عليه السلام المأمون العباسي من المدينة إلى خراسان، إلى مرو. في ذلك الوقت كانت مرو، خراسان استحدثت، مرو أو طوس كانوا يطلقون عليها، يعني مرو هي هو الإقليم وطوس هي العاصمة، عاصمة الإقليم. خراسان استحدثت، يعني استحدثت بعد ذلك، يعني بعد مجيء الإمام الرضا عليه السلام استحدثت تسمية خراسان بخراسان. لذلك تجد أن المؤرخين القدماء لا يطلقون على هذه المناطق بخراسان،
يقولون
مرو أو طوس يعني العاصمة. المؤرخين المعاصرين أطلقوا عليها بخراسان، يعني نسبة إلى ما يطلق عليها اليوم هي خراسان اليوم، مشهد يعني مشهد الرضا عليه السلام. أيضا كذلك نجد أن الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام، استقدم من قبل المأمون إلى بغداد، يعني عفوا إلى خراسان، ثم بعد ذلك ذهب إلى بغداد الإمام الجواد عليه السلام. المعتصم والمتوكل، خصوصا المتوكل، يعني في عهد المتوكل، المتوكل استقدم الإمام الهادي عليه السلام إلى سامراء، من المدينة إلى سامراء، وكان معه الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وهذا اعتراف من المتوكل بأن الحسن العسكري عليه السلام هو خليفة الإمام الهادي. أسماء الأئمة عليه السلام عند بني العباس هذا من المسلمات عندهم، كما في رواية جابر وأمثال جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري. نجد أن هذا الاستخدام وجلب الأئمة عليه السلام إلى مراكز الخلافة العباسية هو بسبب أن هؤلاء الخلفاء العباسيون يعلمون أن المولود من هؤلاء الأئمة هو الإمام الأخير، هو الإمام المهدي، لكنهم لا يعلمون، لا يعلمون فترة يعني ولادته. قد يحاولون أن يقتلوا الإمام الجواد عليه السلام أو يقتلوا الإمام الرضا عليه السلام ويحجزوه، ثم بعد ذلك يسيطروا على ولادة الإمام المهدي، هكذا كانوا يظنون، أو يقتلون الإمام الهادي عليه السلام ليقطعوا نسل الإمام الهادي عليه السلام، أو يقتلون الإمام العسكري عليه السلام ليواصلوا مسألة هذه المسألة، مسألة قطع النسب، يعني النسب العلوي أو النسب الهاشمي. هذه المسألة حقيقة يعني يدركها أئمة أهل البيت عليهم السلام وأدركها شيعتهم. نجد أن الإمام الرضا عليه السلام أخذ يثقف على قضية الإمام المهدي عليه السلام، ويعني يزرع هذه الثقة بأن هناك فعلا مولود للإمام، لآخر إمام وهو الإمام المهدي، سيكون بعد ذلك على يده دولة العدل الإلهي. هذا الأمر الثاني أو الأمر الثالث لا أدري. الأمر الآخر وهو المهم أيضا، أن المأمون حينما استخدم الإمام الرضا عليه السلام أراد أن يوعز للشيعة أو يعطي رسالة للشيعة بأنكم إذا أردتم أو أن تفكروا بأن دولة العدل الإلهي دولة المعصوم التي أنتم يعني تدافعون عنها وتنتظرونها وتبذلون أنفسكم وأموالكم من أجل وجودها، هي هذه الدولة التي يترأسها الإمام المعصوم. لذلك في كثير من الروايات أراد أن يكون الإمام الرضا عليه السلام خليفة، يعني مأمون أراد أن يجعل الإمام الرضا عليه السلام خليفة في بداية الأمر، ولكنه حين هدده، حينما هدده الإمام يعني هدد المأمون الإمام الرضا عليه السلام، هدده إما أن تقبل أو أقتلك. فرضي الإمام الرضا عليه السلام كحل وسط، أن لا يقبل بالخلافة وأن لا يمتنع حتى يكون ضحية البطش المأموني أو الطيش المأموني، فقبل بولاية العهد فقال أنا أرضى بولاية العهد من بعدك أن يكون لي ولاية العهد. والإمام رضا عليه السلام يعلم شيعته ويخبرهم بأنه سيموت قبل المأمون، سيقتله المأمون يموت يعني قبل المأمون، فلا تكون بعد ذلك ولاية العهد صحيحة. هذه الرؤية أراد المأمون أن يثبتها في أذهان الشيعة بأن دولة العدل الإلهي دولة المعصوم هي هذه الدولة التي نحن فيها، وهي دولة الإمام الرضا عليه السلام. لذلك ضرب السكة باسم الإمام الرضا عليه السلام، وكانت الخطبة باسم الإمام الرضا عليه السلام. الخطبة حينما نقول الخطبة بمعنى أنه مثلا المرسوم الجمهوري، مثلا حينما يصدر الرئيس الجمهورية مرسوما باسمه فيكون ذلك يعني
دلالة على مكانته ومنصبه،
دلالة على أنه مبسوط اليد، يعني أن الأمر منه يطلق. لذلك حينما يقال أنه نودي بالخطبة باسمه، باسم الفلان، باسم الخليفة، باسم كذا، بمعنى أنه هو مبسوط اليد، نوديت الخطوة، وكانت الخطوة للإمام الرضا باسمه، يعني يخطبون في خراسان، يعني في طوس، في بغداد، في مكة، في المدينة، في الشام، في كل الدول الإسلامية يخطبون في خطوة الجمعة باسم الرضا عليه السلام. نحن تثبيت هذا الأمر وترسيخه في أذهان الناس. فلذلك يلتفت الشيعة بأن دولة العدل الإلهي التي كانوا يوعدون بها وهي دولة المعصوم هي هذه الدولة. فلذلك الإمام رضا عليه السلام حقيقة ركز جهوده كلها أو أكثرها من أجل التثقيف على أن دولة الإمام المهدي عليه السلام هي دولة العدل الإلهي الأخيرة، هي الدولة الأخيرة، هي بعد أن تكون كل أطروحات يعني الأموية والمروانية والعباسية وغيرها وغيرها كلها هذه في غير يعني غير صحيحة، وهذه يعني مفتعلة ومدعات، فتكون دولة العدل الله هي الدولة الأخيرة وهي دولة الإمام المهدي عليه السلام. ولذلك يقول الثالث من ولدي، يكون الثالث من ولدي يعني الثالث من ولده الإمام الجواد عليه السلام، يعني الإمام الجواد والهادي والعسكري، ويكون بعد ذلك الإمام المهدي عجل الله فرج الشريف. في بعض الروايات يقول الرابع من ولدي، لكن أكثرها يقول الثالث من ولدي. هذه الرؤية التي ركزها الإمام الرضا عليه السلام في أذهان الناس، في أذهان الشيعة، أبعدت طموحات المأمون بأن يقدم هذه الرسالة المغلوطة حقيقة بأن دولتهم دولة العباسيين هي دولة العدل الإلهي الموعودة التي ينتظرها الشيعة وينتظرها المسلمون، وكان ينوح عنها النبي صلى الله عليه وآله يعني كيدا وزورا زورا وبهتانا. لذلك نجد أن الإمام الرضا عليه السلام كان يعني كان في جهوده، هناك أحاديث يعني بودي أن أشير إليها، كان يشير إليها الإمام الرضا عليه السلام، ولكنه يعني بينه وبين أصحابه يشيعها بين أصحابه، لأنه لا يستطيع أن يبيح بها علنا، لأن ذلك دلالة على عدم مشروعية الدولة العباسية وعلى عدم مشروعية حكومة المأمون. مثلا في العفو بالنسبة إلى نعم أنا كنت أشير إلى نعم عن أيوب بن نوح قال قلت للرضا عليه السلام. لاحظوا هذا حالة الاستعجال أيضا كان يعيشها الشيعة، يعني أي شيء أو أي علامة أو أي تصور كانوا يتصورونه لذلك يطبقونه على الواقع، يسقطونه على كثير من الوقائع، ومنها ما أسقطوه على حكومة يعني الدولة العباسية لوجود الإمام الرضا عليه السلام. وكان الإمام الرضا عليه السلام ينوه وينبه شيعته بأن هذا لا يتم أبدا، سيكون موته وشهادته على يد المأمون قبل أن يتم ذلك، قبل أن تتم ولاية العهد. لذلك مثلا هذا النموذج، مع أن أيوب بن نوح من الرجال الثقات يعني حقيقة، قال قلت للرضا عليه السلام إنا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يرده الله عز وجل إليك من غير سيف. لعله مثلا أيوب بن نوح أراد أن يعني يترجم نظرة الناس أو نظرة العامة لهذه الدولة، دولة الإمام الرضا عليه السلام أو ولاية العهد للإمام الرضا عليه السلام، فكان يسأله على لسانه. إننا لنرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يرده الله عز وجل إليك من غير سيف، فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك. فقال عليه السلام ما منا أحد اختلفت إليه الكتب. هذه قاعدة أعطاها الإمام الرضا عليه السلام، ما منا أحد اختلفت إليه الكتب وسئل عن المسائل وأشارت إليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه حتى يبعث الله عز وجل لهذا الأمر رجلا خفي المولد والمنشأ غير خفي في نسبه. أيضا رواية أخرى عن محمد بن أبي يعقوب البلخي قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول أنه سيبتلون بما هو أشد وأكبر. أشد البلاءات على الشيعة هي قضية الإمام عليه السلام، لكنه هكذا يصورها الإمام ويعبر عنها، إنه سيبتلون يعني شيعته، إنه سيبتلون بما هو أشد وأكبر، يبتلون بالجنين في بطن أمه والرضيع حتى يقال، يعني يقصد الإمام المغيب عليه السلام، حتى يقال غاب ومات ويقولون لا إمام، نكران لهذه الإمامة. أيضا يقول مثلا الإمام الرضا عليه السلام قال كأني بالشيعة عند فقدهم الثالث من ولدي يطلبون المرعى فلا يجدونه، فقال له علي بن الحسن بن فضال ولم ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأن إمامهم يغيب عنهم لئلا يكون في عنقه لأحد بيع إذا قام بالسيف. أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام في رواية أخرى يقول لا بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة. حقيقة كل هذه يعني الحكومات والمدعيات والتحزبات وغيرها هذه ولائج بعد ذلك يعني وليجة من دون الله حقيقة، بعد ذلك تسقط هذه عند الامتحان وعند الاختبار، يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة الثالث من ولدي.
إشارة إلى الثالث.
نعم الإمام حجة عبد الله يبكي عليه أهل السماء وأهل الأرض وحران، يعني حرى قلوبهم، حرى للمرأة وحران للرجل، حرى وحران وكل حزين لهفان، بأبي أنت وأمي سمي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران. طبعا هذه بالمناسبة بأبي أنت وأمي أكثر الأئمة عليهم السلام يعني كانوا يفدونه بأبيهم وأمهم
بهذا الخطاب وهذه
نعم بهذا من الاهتمام. حتى هناك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبي وأمي، الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الأمير المؤمنين عليه السلام بأبي وأمي، لكنه على ما يبدو أن لا الحسن ولا الحسين عليه السلام على يعني أنا لم أعثر على هذه الرواية، ولكنه أكثر أئمة أهل البيت عليه السلام، الإمام الكاظم، الإمام الرضا، الإمام الجواد يفدونه بأبيه وأمه. على يعني لعله مثلا للتأكيد على أهمية وعظمة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، أو لتعليم الشيعة على أن يكون أن الإمام المهدي عليه السلام أفضل من أبيه وأمه للشيعي الحقيقي والمسلم للإمام عليه السلام.
خطاب أخلاقي،
خطاب أخلاقي بالتأكيد، وخطاب تسليمي يعني لابد أن يسلموا للإمام عليه السلام. طبعا هذه الحالة يعني حالة التنبيه عن الإمام المهدي عليه السلام والتثقيف على قضية الإمام المهدي عليه السلام تعهدها الإمام الرضا عليه السلام لعله أكثر من غيره من الأئمة عليه السلام، باعتبار أن هناك حالات من التيارات الثقافية والتثقيف.
كان حتى أشعة كما تفضلت يستعجلون الإمام ويسألون لبيان الأمر نتيجة الأفعال العباسية.
بالتأكيد يعني كما قلت أنه في زمن الإمام الكاظم عليه السلام اختلط الأمر عليهم، فقالوا أنت القائم. للإمام الرضا عليه السلام خاطبوه بأنك أنت صاحب الأمر. للإمام الجواد عليه السلام باعتبار أنه صغير السن وهم يعلمون أنه، لذلك أقول هذه الإسقاطات كانت قديمة يعني استعجالية، لذلك الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يؤدبوا شيعتهم على أن لا يستعجلوا حتى لو كان رجلا ثقة. ولعله هذا السائل مثل أيوب بن نوح وأمثال أيوب بن نوح والحسن بن علي بن فضال وغيرهم أرادوا أن ينبهوا الشيعة
أسئلة مقصودة،
أسئلة مقصودة حتى تتم المعرفة، يعني من خلال هذه الأسئلة تتم المعرفة ويتم إجابات الإمام عجل الله الإمام عليه السلام لشيعته من خلال هذه الإثارات، إثارات الأسئلة والإثارات التي تشير إلى أن المسألة مسألة حقيقة يعني يعيشها المخيلة أو تعيشها المخيلة العامة المخيلة الجمعية أو المخيال الجمعي. لذلك نجد أن الإمام الأئمة عليه السلام بذلوا هذا الجهد، وكان الإمام الرضا عليه السلام أكثرهم تثقيفا. لذلك أنا قلت يعني في اليوم في حتى في مسجد السادة أشرت إلى هذه المهمة، أن الإمام الرضا عليه السلام كان يطبق ما كان يراه واجبا على شيعته، يعني أن يلتزموا بالمعارف المهدوية وبأن يعيشوا هذه الحياة، هذه الأجواء، الأجواء المهدوية أن يعيشوها. لذلك كان الإمام الرضا عليه السلام يعني الأئمة عليه السلام كانوا يشيرون، حتى الإمام الصادق عليه السلام إذا ذكر أحد أو إذا ذكر أحدكم عنده المهدي أو ذكر المهدي فليقوم. لكن الإمام الرضا عليه السلام كان إذا ذكر الإمام المهدي عليه السلام لابد أن يقوم ويضع يده على رأسه الشريفة. طبعا أنا يعني أشرت إلى عدة أسباب، ولكن كان من أحد الأسباب هي سبب الإمام الرضا عليه السلام، أو يعني التطبيق العملي للإمام الرضا عليه السلام، بأنه كان يقف على قدميه شريفة ويقول يعني يدعو للإمام بتعجيل الفرج ويفديه بنفسه. طبعا هذه أسئلة كثيرة يعني ما وردت، أنه هل أن هذا يعني هذه سنة؟ نعم، سنة الأئمة عليهم السلام هكذا، يعني حتى أوضح يعني أستغل هذه الفرصة.
نعم سيدنا، لأن كثير من الناس تسأل بهذا الأمر.
أحسنتم. طبعا عدة أسباب. السبب الأول أن الإمام الرضا عليه السلام كان يقوم، وكان هذه تطبيق سنة رضوية، يعني كان الإمام عليه السلام يقوم حينما يذكر الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الأمر الآخر أن هناك روايات وردت أن الإمام عجل الله فرجه الشريف بولايته التكوينية ينظر إلى الناس نظرة واحدة، يعني يستطيع أن ينظر من في الشرق ومن في الغرب في وقت واحد في لحظة واحدة، وهو ما فسره الإمام الرضا عليه السلام بأن لكل إمام معصوم يرفع عمود من نور ينظر إليه ما بين الشرق والغرب، بحيث أنه يعني أشبه بالأجهزة اللاسلكية اللي تأخذ يعني كل الذبذبات والموجات حتى تنظر إلى كل بقاع العالم. فالإمام عليه السلام يرفع له عمود من نور، كيف يرفع؟ على علمه عند الله تعالى، لكن هو يعلم ما يجري في الشرق والغرب وهو في مكانه. ثم هناك كلام يعني رواية شريفة للإمام الرضا عليه السلام أن الإمام كل إمام منهم ينظر إلى الشرق والغرب كما ينظر أحدكم إلى راحة كفه، أو كما ينظر إلى الدرهم في كفه يقلبه حيث يشاء. لذلك الإمام عليه السلام ينظر إلى إلى هذا الكون، إلى هذه الكرة الأرضية. يعني اليوم المسألة بالوسائل العلمية، يعني الإنسان حينما يضع بعض الأجهزة الراصدة ينظر إلى الكرة الأرضية، ثم بعد ذلك يقربها إلى أي نقطة شاء من العالم، ثم ينظر إلى الدولة، ثم ينظر إلى المدينة، ثم ينظر إلى الشارع. يعني اليوم التطور هكذا. الإمام الرضا عليه السلام أشار إلى هذه الإمكانيات من الله تعالى، أنه يستطيع الإمام الرضا الإمام كل إمام أن ينظر إلى العالم في لحظة واحدة. فلذلك تقول الروايات إذا سلم أحدكم عليه ينظر إليه، ينظر الإمام عليه السلام إليه بنظر الرأفة ونظر الرحمة، فلا بد أن تقوم حينما ينظر إليك، لا بد أن تقوم يعني على قدميك احتراما للإمام عليه السلام الذي أنت يعني تحت ظله وفي زمانه تعيش. هذا سبب ثاني. السبب الثالث ذكره العلماء أيضا، قالوا أن آدم عليه السلام، نبي الله آدم، حينما نظر، الرواية المعروفة، نظر إلى العرش ورأى أشباحا تطوف حول العرش 14 شبحا، فسأل من هؤلاء يا رب؟ قال هؤلاء من ذريتك، هذا محمد صلى الله عليه وآله وهذه ذريته. لكن ما يعني أشار أو ما يعني أثار انتباه نبي الله آدم عليه السلام أن هناك شبح يضيء كالكوكب الدري من بين هذه الأشباح، فسأل من هذا الشبح؟ قال هذا المهدي، أنتصر به لأوليائي وأنتقم من أعدائي. يقول العلماء فالقيام لهذه القيام حينما تذكر الإمام المهدي عليه السلام تعظيما لما ذكره الله تعالى يعني لمكانته ولمنزلته عليه السلام
سلام الله
عليه. نعم، في مهمته الإلهية. إذن كان الإمام عليه السلام، أقول الإمام الرضا عليه السلام، كان يعني يطبق عمليا حركة الإمام المهدي عليه السلام، يطبق عمليا المعايشة مع الإمام عجل الله ورجل الشريف، وكأنك تعيش عصره وظهوره وهو في عهده. لذلك عندنا روايات كثيرة أن الإمام الرضا عليه السلام كان يسلم عليه ويسلم على أتباعه وشيعته وولده. طبعا وقلنا ما هي معنى ولده؟ طبعا الولد يعني ليس بالضرورة أن يكون في وقت السلام، لعله
الحاضر في آن
الحاضر، لعله أن يكون يعني ليس في وقت الحضور، في وقت حضور السلام، لعله في وقت الاستقبال. يعني كما يقول مثلا الداعي حفظك الله وحفظ أولادك وذريتك وذرية ذريتك، مع أنهم غير موجودين، ولكن هذا دعاء متعارف يعني. لذلك الإمام عليه السلام كان يدعو له ولذريته ولولده ولذريته. ولذلك بعض النفوس الضعيفة، بعض النفوس المريضة، بعض الجهلاء، بعض المعتوهين استغلوا هذه الرواية وجعلوها حجة ودليلا، ادعوها على أنه هذا يعني يدل ويشير على أن للإمام المهدي عليه السلام ولدا أو أولادا، وفلان 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 من أولاده. وهذه طبعا يعني حاولوا أن يستغلوا أو يستفيدوا من هذه الرواية باستفادة وقراءة سلبية للأسف الشديد.
أحسنتم سمعت السيد على هذا التوضيح وهذا الكلام. حقيقة سمعت السيد، الدعامة الأساسية كان كما تفضلت الإمام سلام الله عليه، هو بناء للإنسان الشيعي الموالي إلى والتنبيه إلى القضية المهدوية في ظرف كان الصراع السياسي سمحت السيد محتدم، الدولة السياسية، سياسة الدولة العباسية سياسة تختلف عن سياسة بني أمية، تختلف عن سياسة بني أمية، كون أن هناك الحاكمية كانت بالله وهم أيضا كان عندهم له، لكن إضفاء صفة القدسية على الحاكم العباسي كونه هو الآمر والحاكم بسم الله، وهم أيضا رفعوا شعار الرضا من آل البيت وشعارات العلوية، فكيف كان يتعامل سلام الله عليه مع هذه الظروف السياسية المحتدمة وهذه الانحرافات السياسية؟
بالتأكيد أن الهيجان السياسي والغليان السياسي في وقت بني العباس كان محتدما حقيقة، صراعات كانت موجودة بين أخوين على أقل تقدير مثلا بين المأمون وبين الأمين، بين العباسيين العرب وبين العباسيين الفرس، بين العباسيين الروم وبين العباسيين الأتراك.
نعم.
يعني هذه يعني أطروحات، فكرة عباسية بأطروحة تركية، فكرة عباسية بأطروحة رومية، فكرة عباسية بأطروحة فارسية، فكرة عباسية بأطروحة عربية. هذه طبعا بالتأكيد ستكون هناك محل للصراع والصراع والتنافس. لذلك أقول أن ضحيتها بعد ذلك سيكون الخليفة، بل ضحيتها الأخيرة ستكون الأمة.
الأمة نعم.
لذلك الأئمة عليهم السلام حاولوا أن يوقفوا هذا المد، يعني هذا الصراع. أذكر رواية يعني أن الإمام رضا عليه السلام أراد أن يثبت حسن نيته للمأمون العباسي في يوم من الأيام مثلا. الصراعات التي كانت بين الأجنحة في البلاط العباسي هي صراعات باطلة، كلها باطلة، يعني لم تجد
سلطوية
كلها. إذا غلب هذا وانكسر ذاك فكلهم في باطل، يعني القاتل والمقتول في النار كما في هذه القاعدة، كلهم ليسوا لله تعالى. لذا نجد أن هناك كانت هناك مؤامرة من قبل الغلمان. طبعا الغلمان يعني غلمان المأمون العباسي، يعني الغلمان مثلا ليس هم بالخدم كما يتصور البعض، إنما هم الكادر، هم عبيد صحيح أو غلمان صحيح، ولكنهم هم يصلون إلى حالة من يعني اتخاذ القرارات السياسية، يعني
النفوذ،
بغى الكبير وبغى الصغير، يعني كانوا عبيدا، كانوا غلمانا، ولكنهم كانوا أصحاب النفوذ، أصحاب السلطة. السبب في ذلك طبعا هذه هم إشارة يعني لا بأس بها، أن هؤلاء من الطرائف، يعني أن الدولة العباسية تدعي بالإسلام، أن هؤلاء بغى الكبير وبغى الصغير وأمثالهم حينما يصلون إلى مقامات عالية ورفيعة يصلون من خلال نساء البلاط،
يتقربون إلى النساء.
يعني إذا كانت أم الخليفة راضية عن هذا الوزير فترفعه إلى مقامات عالية، وإذا كانت ساخطة عليه فتؤدي إلى قتله، وهكذا كان هذا الصراع تديره نسوان القصر. لاحظوا يعني إلى هذا الحد وصلت الأمة الإسلامية أو وصلت الدولة العباسية إلى هذا الحضيض. لذلك كان الخليفة العباسي ينتظر رضا أمه أو زوجته. لذا تجد أن هناك فريق اتفق على أن يقتل المأمون العباسي، أن يقتلون المأمون العباسي في محاولة من محاولاتهم كثيرة،
خاصة بعد تقريب الإمام وولاية العهد.
هي ليست حقيقة، هم لا يعتقدون بذلك، هم يعرفون أنها مكيدة المأمون بالتأكيد، ولكن هم ذريعة نعم، ولكن هم أرادوا أن ينتقموا، يعني ينتقموا من المأمون للأمين. يعني هناك تيار عربي يعيش أيضا في البلاط العباسي الفارسي الخراساني في خراسان. لذلك اتفقوا على أنه يقتلون المأمون حين دخوله الحمام. إذا دخل الحمام طبعا بالمناسبة اغتيالات العباسيين، أنا يعني للطريفة هذه، كان أحد العباسيين، أحد الخلفاء العباسيين حكموا عليه بالإعدام، الحاشية حكمت عليه بالإعدام، وليس يعني ليست المحكمة، الحاشية حكمت عليه بالإعدام. كيف يعدمونه؟ حتى لا يشاع بأن فلان من الوزراء وفلان من الوزراء تورط في دم هذا الخليفة العباسي، أدخلوه إلى حمام. وهذه طريقة يعني حتى الطب الحديث اليوم لم يتوصل إليها، يعني هؤلاء كانوا شياطين الاغتيالات في ذلك الوقت. فأدخلوه إلى الحمام، وكان الحمام حارا جدا جدا، وأعتقد هو ليس على ما أظن ليس المستنصر ولا المنتصر، إذا مو فبالي أحد الخلفاء، يعني بين المستنصر والمنتصر أحدهما، أدخلوه الحمام وكان الحمام حارا جدا. فلما يعني دخل الحمام ومكث فترة أخرجوه فسقوه ماء باردا، فلما شرب الماء البارد سقط ميتا. طبعا هذا لا يتناسب مع حرارة الحرارة ثم اختلاف ثم يشرب الماء البارد المثلج ثم يسقط ميتا، يعني لا يعني يقف قلبه أو تقف الدورة الدموية. هذه طرق اغتيالاتهم. فكانت هناك طريقة اغتيال المأمون في الحمام. فالإمام الرضا عليه السلام أراد أن يثبت له حسن نيته، أنه ليس لا يفكر بحكم ولا يفكر بخلافة ولا يفكر، وهو يعلم أن هؤلاء على باطل وأن المأمون على باطل، فأي الكفتين ترجحان فليس من صالح الأمة وليس من صالح المسلمين ولا الإسلام. ولعل وجود المأمون هو أفضل من هؤلاء العصابات مثلا. فأنذره الإمام الرضا عليه السلام، قال لا تدخل الحمام هذا اليوم، لا تدخل الحمام. فقال لمن يا ابن رسول الله، كان هو يستمع إليه، قال لمن يا ابن رسول الله، قال سيكون يعني حتفك على يدي أحد الغلمان مثلا. ثم بعد يوم أو يومين اكتشف المؤامرة، اكتشف الانقلاب، فصفى كما صفت في تركيا اليوم، يعني الشهر الثاني لعله اغتيالات وكذا وتصفيات بسبب الانقلاب ذاك القديم، يعني هكذا انظروا إلى طغيان هؤلاء الحكام. نعم، لذلك الإمام الرضا عليه السلام حقيقة بذل جهدا في أن يجعل شيعته بمنأى عن هذا الصراع السياسي والاحتدام الذي أحدثه المتوكل العباسي خصوصا في مسألة خلق القرآن. وكان من قبله يعني المتوكل حقيقة يعني كان شائعا عنده هذه المسألة خلق القرآن، لكن في زمن المأمون العباسي وفي زمن الأمين بدأت وزادت في زمن المأمون وازدادت أكثر في زمن المتوكل. هذا الصراع على أنه يعني الخلاف، من يقول بأن القرآن مخلوق أو يقول أن القرآن غير مخلوق، طبعا كان الصراع حتى ذهب ضحيته كثير من العلماء المسلمين، كثير من العلماء يعني أحمد بن حنبل وأمثال أحمد بن حنبل يعني جلدوهم بالصوت حتى ماتوا. يقول هذا يقول القرآن مخلوق، هذا ذاك يقول القرآن غير مخلوق. سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن هذه المحنة وهذه الأزمة، طبعا كانت أزمة، يعني نحن نقول القرآن مخلوق القرآن غير مخلوق، كانت تحزبات، يعني هؤلاء من جماعة خلق القرآن وهؤلاء من جماعة أن القرآن غير مخلوق. الشيعة قالوا للإمام الكاظم عليه السلام نحن ما هو دورنا، هؤلاء يقولون بخلق القرآن وهؤلاء يقولون بعدم خلق القرآن، ماذا سيكون جوابنا؟ قال قولوا القرآن كتاب الله
ونعم بالله،
فإذا سألوكم قولوا القرآن كتاب الله. ففعلا أن الإمام الكاظم عليه السلام خلص شيعته من هذه اللعبة السياسية التي فيها تصفية الخصوم. الإمام الرضا عليه السلام أكمل ذلك أيضا، جنب شيعته الصراع السياسي حقيقة بين العباسيين أنفسهم وبين العباسيين وبين غيرهم من أجل الوصول إلى أهداف سلطوية وسياسية. وكان الإمام الرضا عليه السلام يحافظ على شيعته من خلال توجيهه بعدم الاقتراب إلى مثل هذه
الانجراف
إلى هذه يعني الصراعات السياسية.
سمعت السيد، مسألة الانحرافات الفكرية أيضا كان من ضمنها، أشرتم إلى مسألة خلق القرآن، هذه المسألة العقائدية، المسألة أيضا مسائل فقهية اختلف فيها حكام بني العباس وروجوا لبعض الأمور حتى الخرافات. كيف كان الإمام سلام الله عليه يأخذ هذه الأمور ويضعها في نصاب صحيح وتكون بالنتيجة فائدة للأمة وللمجتمع؟
الواقع أن الإمام الرضا عليه السلام واجه يعني هذه الحملات حقيقة في زمنه الشريف من خلال ما روجه العباسيون خصوصا في مسألة الترجمة. قد أن البعض يجعل أو يقرأ الحادث الترجمة هي حالة إيجابية، نعم هي نقول أنها حالة إيجابية، يعني نقل ثقافة معينة، لكن هذه نقل الثقافة يجب أن تكون مشروطة، يعني مشروطة بوجود يعني من يراقب هذه الثقافة، يعني حالة التثاقف اليوم كما نطلق عليها حالة التثاقف، أن تعطي وتأخذ من حضارات الأخرى والمدنيات الأخرى، ولكنه أن يكون الإنسان معرضا أو يعني لكل هذه الثقافات تنهشه، تنهش فكره وعقيدته، بالتأكيد أن ذلك لا يروق لأئمة أهل البيت عليهم السلام أن يكون هكذا المسلمون تحت طائلة هذه الصراعات الفكرية والثقافية، ومنها ما يعني حالة الإلحاد يعني. لذلك الإمام الرضا عليه السلام ركز في خطبه وركز في مناقشاته على مسألة التوحيد، وألف كثير من العلماء أن الإمام الرضا عليه السلام اختص بالتوحيد كما اختص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بحالة التوحيد، أيضا اختص الإمام الرضا عليه السلام بحالة التوحيد.
سيدنا حتى ولو أن نأخذ وقت قليل من يعني من وقت المشاهدين حتى توضح السؤال للأخ حليم من بابل، مسألة الاهتمام بالشباب والشعراء، وأيضا لا يقول لا حاجة بالتقليد، وأيضا بمسألة الإمام الغائب.
طبعا سؤال الأخ يعني حقيقة من محورين، محور أنه اهتمام الأئمة عليه السلام بالشباب والشعراء، والمسألة الأخرى أنه لا حاجة للتقليد كما يشاء. طبعا هذه كل محور يحتاج إلى حلقات يعني في الواقع، ولكن أشير إلى أن نعم أن الأئمة عليه السلام اهتموا بالشباب، وإن كانت هي قواعدهم وكان أملهم هم هؤلاء الشباب حقيقة، واهتمامهم بالشعراء أيضا باعتبار أن الإعلام كان يتركز في القصيدة وفي الأدب، ولذلك كانوا سلام الله عليه يوصلون فكرتهم أو ما يريدون إيصاله من خلال الشعر، من خلال القصيدة، لذلك كانوا يوجه الكوميت ودعبل وأمثالهم رضوان الله عليهم من أجل أن توصل هذه الفكرة إلى الجمهور.
نعم.
مسألة التقليد حقيقة قلت أنه أن استهداف مراكز القوى من قبل الأعداء تمت على ثلاث محاور. المحور لا أريد أن أذكر هذه المحاور، ولكن أشير إلى محور واحد وهو المرجعية. نجد أن الاستهداف الذي يقصد به المرجعية وتقصد به المرجعية في هذا الوقت هو من أجل إحباط كل مشاريع التشيع، ومن أجل إيقاف حركة التشيع التي اليوم تسحق كل ما يمكن أن يبنيه هؤلاء الأعداء أو يتصوره هؤلاء الأعداء. لذلك هم يريدون أن يخففوا من وهج هذه المرجعية المباركة، كما حدث في الحشد الشعبي، فتوى واحدة أسقطت كل المشاريع، كل المشاريع العالمية أسقطتها بفتوى واحدة. إذن خطر المرجعية ووجود المرجعية هذه لابد أن يقضى عليها من خلال الإشاعات، من خلال الدعايات، من خلال التثقيف السلبي على أنه لا تقليد بعد ذلك، وما هو الدليل على التقليد. وبودنا أن نتناول هذه إن شاء الله تعالى حتى يعني يسعفنا الوقت، يعني نتناولها بمحاور متعددة إن شاء الله تعالى ومفصلة بإذن الله.
سنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد يعني مسألة غيبة الإمام أيضا من كلام الأخ حليم من بابل، يقول هناك التشكيك في غيبة الإمام ربما بهذا المعنى.
بالتأكيد أنه في قضية الإمام المهدي عليه السلام هي هناك شبهات وتشكيكات، يعني يبدأون من الغيبة وينتهون في الغيبة، يبدأون من الغيبة باعتبار أنه كيف يولد إنسان لم نره ولم نسمعه، وينتهون بالإشكال في الغيبة على أنه كيف يقود الإمام، إذا كنتم تقولون أن الإمام لا بد أن يقود الأمة وهو غائب، كيف يقود الأمة وهو غائب؟ إذن ما الفائدة من وجوده وهو غائب؟ هذه كلها يعني أتمنى أن يكون هناك طرح يعني حقيقة، يعني لا أستطيع أن أشير بدقيقة أو دقيقتين لهذه الأمور التي أوضحها الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في تلخيص الشافعي
كثير من الحلقات،
والسيد المرتضى في الشافعي حول هذه الشبهه وحدها. بودي باذن الله تعالى ان يوفقنا يعني سبحانه وتعالى الى ذلك ان شاء الله تعالى، وان نشرحه مفصلا
باذن الله. سمحت السيد الاخ مصطفى من بغداد، سمحت السيد يسال عن عمر الامام في الغيبه الاولى.
طبعا اختلاف في عمر الإمام عليه السلام، هل أن الإمام عليه السلام غاب وعمره 5 سنوات، أو أن البعض يقول أن الإمام غاب وهو في بطن أمه، يعني غيبة الإمام بدأت وهو جنين، يعني لم يسمع به أحد بأن أو لم يسمع من شيعته بأن أمه قد حملت به إلى اللحظات الأخيرة أو الساعات الأخيرة علمت به السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد عليه السلام وقصتها معروفة. إذن الغيبة بدأت من الحمل من ساعة الحمل أو من الولادة مباشرة أو من عمر 5 سنوات، وهذا اختلاف بين العلماء حقيقة في تشخيص الغيبة، ولكنه إذا قلنا بأنه عمره 5 سنوات أكثرهم يقولون، ومن قال بأنه عمره وكان حملا في بطن أمه، ومنهم من قال أنه عند ولادته غاب الإمام عليه السلام غيبته صغرى.
سمعت سيد، من هذه أو هذه وصولا إلى الغيبة الكبرى، كم كان بداية الغبرة
بداية الغيبة الكبرى كان يعني المعروف أنه عمره 71 عاما
بهذا السن،
لكن هو عمره 71 عاما، لكنه هو بهيئة الشباب طبعا كمان، وإذا ظهر
يعود أيضا
هو عدم التصديق سيكون هكذا أنه كيف يكون عمره 1100 وكذا وعمره يكون بالثلاثين ابن الثلاثين، هذا الشيء يعني هو إعجاز، ولكنه كيف تثبت لهؤلاء المنكرين وهؤلاء المشككين هذه، ولذلك سيكون هناك بلاء حقيقة وامتحان
إن شاء الله. أكون مع الإمام سمحت
السيد إن شاء الله.
الأخ حيدر من الكويت سمحت السيد يسأل هل أن الإمام متزوج، وهذا السؤال طرح كثيرا
يعني قلنا أنه الإمام عليه السلام هل هو متزوج أو لا، نحن لم ننفي الزواج ولم ننفي عدم الزواج، لأنه يعني أخبار الزواج وأخبار عدم الزواج غير واردة عندنا غير ثابتة عندنا، ومن شؤون الغيبة شؤونه الخاصة عليه السلام لا نتدخل بها، يعني كما أنه شخص مثلا شؤونه الخاصة يعني كيف تتدخل أنت بشؤون فلان الخاصة، يعني هذا لا يسمح به، كذلك شؤون الإمام عليه السلام في غيبته هي شؤون خاصة، يعني لا يمكن لنا أن نتدخل في شؤونه الخاصة ونسأل ونتعمق في هذا السؤال، بل يجب علينا أن نتوقف ونرد علمه إلى الإمام عليه السلام عند ظهوره عليه السلام سنعلم هل هو كان متزوجا أو تزوج أو يتزوج بعد ظهوره عليه السلام، وهذا الأمر إلى الله تعالى يرجع.
أحسنتم سمحت السيدة. الأخت كوثر من بغداد في حديث يعني ذكرته الأخت جزاه الله خير الجزاء، مسألة أو تعني معنى اللأواء بهذا الكلام.
طبعا هذا هو التوقيع، هو من أحد التوقيعات الإمام المهدي، هو من أهم التوقيعات يعني حقيقة التي أشار بها إلى رعايته عليه السلام لشيعته. طبعا اللأواء يعني البلاء، يعني لولا رعايته الإمام عليه السلام لشيعته من الدعاء ومن التوجيه أيضا، أنه اليوم هناك يد غيبية حقيقة تحفظ هذه الشيعة من عدة مؤامرات دولية وداخلية من أجل القضاء عليهم، ولكنه بإرادة الله تعالى أن الإمام عليه السلام يوجههم يدعو لهم، ولولا ذلك لنزل علينا بلاء لا يمكن رفعه، ولكن هذا البلاء الذي نراه هو بلاء من حالة الاختبار، نسأل الله تعالى أن يؤجر شيعة أهل البيت عليه السلام.
وأنت أوضحت مسألة الاختبار سمحت السيد في حلقات الماضية، جزاك الله خير الجزاء. سمحت السيد الأخ زينب أيضا من كربلاء اتصلت كثيرا وأوضحت إن شاء الله هذا الأمر، مسألة تكون هناك آيتان مضمون الحديث قول الإمام بجعفر سلام الله عليه، هناك آيتان قبل القائم ولم تكن قبل في زمن آدم، كسوف للشمس وخسوف للقمر، بمعنى أنه هل أن هذه تكون في زمن القائم سلام الله عليه ممهدة للظهور، وتقول بمسألة البداء في هذه الآيات هل تتغير؟
نعم طبعا هذه ورد عن الإمام الباقر عليه السلام، والسامع كان الراوي كان يسمع الإمام الباقر عليه السلام فظن أن الإمام عليه السلام لا سمح الله قد اشتبه، فقال فصحها للإمام كما يظن أنه قال يا ابن رسول الله غياب يعني كسوف الشمس في وسط الشمس في نصف الشهر والقمر في وسطه والشمس في آخره، فقال أنا أعلم ما أقول، الشمس في وسطه وفي نصفه والقمر في آخره، وهذه آية لم يرها أحد منذ أن خلق آدم عليه السلام. طبعا هذه الحالات التكوينية أو حالات الكونية يعني كما قلنا أنها التمهيدات الكونية أيضا تتدخل في ظهور الإمام عجل الله ورجل الشريف وفي قرب ظهوره، هل هي أنها معرضة للبداء على ما في كلام الإمام الجواد عليه السلام وحديث الإمام الجواد عليه السلام أن كل حديث ورد فيه علامات الظهور فهو معرض لحالة البداء،
حتى الحتمية منها سمحت
حتى سأل. الحتمية منها والحتمية في التفاصيل كما قلنا في التفاصيل وليس في الأصل. هل هذه هي من الحتميات؟ يعني هذا الكسوف والخسوف هل هو من الحتميات أو هو من غير الحتميات؟ فإن كان من غير الحتميات فقطعا أنه قد يعرض إلى البداء. إن لم يكن من الحتميات، إن كان من الحتميات أيضا فيعرض لأجزائه. لكن أنا أقول أن هذه الأمور التي تتعرض للبداء هو ما يكون هناك بلاء على يعني بلاء وثقل على الشيعة و يعني حالة من عدم التحمل، ولعل الله تعالى يرفعها بالبداء. لكن خسوف الشمس، وخسوف الشمس هي آية من الآيات، لا أعتقد، والعلم عند الله، أقول العلم عند الله، ولكن لا أعتقد أنها تتعرض للبداء، بل هي تبقى على حالها لأنها هي علامة تقريبية تقرب ظهور الإمام عليه السلام وتشير إلى ظهوره.
سلام الله عليه. أحسنتم سمحت السيد. الأخ جعفر من بابل سمحت السيد يقول إنه أهل البيت أعطوا علامات، وكما تفضلت هناك علامات حتمية وربما يكون فيها بدء في الجزئيات أو في التفاصيل. يقول ويقولون أيضا أمرنا بغتة، فكيف التوفيق بين هناك علامات وبين أن يكون الأمر بغتة؟
نعم، هذه طبعا بالتأكيد أنه عند ظهور هذه العلامات وإتمام هذه العلامات عند ذلك لا نعلم متى يظهر الإمام بالضبط.
هل بعد ساعة؟
بعد
يوم؟
ساعة، بعد يوم، بعد أيام، بعد شهر، بعد سنين، لا نعلم. فإذا ظهوره بغتة، وبغتة يعني المعاجلة، يعني الطارئة، يعني هي هكذا، مثل كما في حالات الثورة وحالات الانقلابات العسكرية وكذا، لابد أن تكون هناك بغتة، يعني لابد أن تكون هناك مفاجأة للحاكم للدولة حتى تقلب النظام. كذلك الإمام عليه السلام ظهوره بغتة حتى يقلب كل هذه الأنظمة الفاسدة الظالمة إن شاء الله.
أحسنتم سمحت السيد. بقي عندنا ربما سؤالين أو ثلاثة. منقذ من بقار يقول هل الأحداث الآن في العالم العربي تشير إلى ظهور مولانا عجل الله فرجه الشريف؟
العلم عند الله تعالى، نحن نأمل إن شاء الله تعالى، لكنه علمه عند الله تعالى.
الأخ أبو كرار من كربلاء يقول استشهاد الإمام الحجة والرجعة للإمام الحسين، هل يبقى الإمام الحسين إلى ما بعد إلى قيام الساعة أو إلى زمن طويل؟
لا أبدا، يعني كما في الروايات أن الإمام إذا ظهر في الرجعة، في الرجعة الأولى، هناك رجعتان للإمام الحسين.
نعم.
الرجعة الأولى في زمن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. إذا ما يعني في زمن الإمام يظهر الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، فيكون عند اقتراب موت الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أو شهادته بحسب الأخبار. فإذا مات الإمام أو استشهد الإمام الحجة لا يلي أمره إلا إمام، هو الإمام الحسين عليه السلام.
الله
يعني. فيعمد الإمام الحسين عليه السلام إلى تغسيله وتكفينه مع أصحابه، أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، لهم خصوصية، هذه خصوصية الإمام الحسين عليه السلام، بل خصوصية الإمام المهدي أن يتولى أمره الإمام الحسين عليه السلام.
سلام الله يعني.
وأصحابه الطاهرين. وإذا دفن بعد ذلك وصلى عليه ودفن، بعد ذلك يموت الإمام الحسين عليه السلام أو يغيب الإمام الحسين عليه السلام، ثم يظهر بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله الرجعة، يرجع النبي والأئمة واحدا بعد واحد إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد، السؤال الأخير أو المداخلة الأخيرة من عبد العباس من الكوت، ودائما المداخلات قيمة للأخ عبد العباس، يقول لابد من تخصيص قناة لنقل المحاضرات التي تقام في مسجد السهل إن شاء الله لحضرتكم سمحت السيد، وأيضا التثقيف لهكذا محاضرات وأطروحات تطرح خاصة بالإمام المهدي سلام الله عليه.
يعني نتمنى أن تكون كل الفضائيات أو أكثر الفضائيات حقيقة مهتمة لهذا الأمر واقعا، وهذه ثقافة إسلامية. يعني أنا أستغرب من كثير من الفضائيات أنها تقف يعني موقف المتفرج في مسألة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، على أقل تقدير أنها نعم يعني تشير إلى برنامج معين، حلقات معينة، ندوات معينة، لأنها هذه هي ثقافة، يعني ثقافة إسلامية يشترك بها جميع المسلمين، وليس هي خاصة للشيعة، لشيعة أهل البيت عليهم السلام. نتمنى أن تكون هناك إن شاء الله تعالى تحمل مسؤولية هذه القنوات لقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مستقبلا إن شاء الله.
أمين رب العالمين. شكر جزيل لك سماحة السيد على هذه الإيضاحات وهذه الإشارة، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا لكم.
شكرا لكم وشكرا للأخوة المشاهدين، أحسنتم،
حياكم الله. وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن نكون مع إمام زماننا، ونسأل الله أن يعجل فرجه لقاؤنا معكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.